هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الرابع من جمادى الأولى سنة 1372 للهجرة توفي العالم الجليل الشيخ حيدر قولي خان الكابولي الشهير بسردار الكابولي. ولد الشيخ حيدر قولي خان في مدينة كابول بأفغانستان، وهاجر في عام 1304 للهجرة إلى العراق، وسكن الكاظمية وتعلم المبادئ هناك، حيث درس في حوزتها العلمية، ثم انتقل إلى النجف الأشرف ودرس الفقه والأصول حتى أحاط بالعلوم الحديثة والقديمة، وأصبح من فلاسفة عصره. كان يتقن عدة لغات غير العربية والفارسية كالعبرانية والبشت الأفغانية والإنجليزية والفرنسية، وله تعليقات على بعض الكتب الرجالية والحديث، وترجم إنجيل البرنابا من العبرية وطبعه. وأخيرا، وفي السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 استشهد مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي، الذي رحل وبقيت بصمته في الوعي والثورة حاضرة تمد الثوار والمقاومين بالعزيمة والإصرار على مواصلة المشوار حتى النصر أو الشهادة، وذلك على يد عناصر الموساد الإسرائيلي في مالطا. أراد الشقاقي بتأسيسه لحركة الجهاد الإسلامي أن يكون حلقة من حلقات الكفاح الوطني المسلح، وقبل أشهر قليلة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 كتب فتح الشقاقي مقالة في مصر بعنوان الخميني الحل الإسلامي والبديل، تظهر أنه وجد ما كان يبحث عنه، يمكن العثور على الوحدة والإيمان بالتضامن الإسلامي للتخلص من هيمنة الصهيونية في كل سطر من كتاباته. ومع انتصار الثورة الإسلامية في شباط فبراير من العام نفسه أي 1979 حول المقالة إلى كتاب ونشرها بغلاف يحمل صورة الإمام الخميني رحمة الله عليه تحت شجرة تفاح في نوفلوشاتو. اغتيل الشقاقي وهو عائد إلى فندقه بعد أن أطلق عليه أحد عناصر الموساد طلقتين في رأسه، وفر القاتل على الدراجة النارية، ثم ترك الدراجة بعد 10 دقائق قرب مرفأ للقوارب، حيث كان في انتظاره قارب معد للهروب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر، ورأسك من ماء الخطيئة يقطر. توارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تشعر. وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخش عين الله والله ينظر. وكم من قبيح قد كفى الله شره، ألا إنه يعفو القبيح ويستر. إلى كم تعامى عن أمور من الهدى، وأنت إذا مر الهوى بك تبصر. إذا ما دعاك الرجد أحجمت دونه، وأنت إلى ما قادك الغي تبدر. وليس يقوم الشكر منك بنعمة، ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر. وما كل ما لم يأتي إلا كما مضى من اللهو في اللذات إن كنت تذكر. وما هي إلا ترحة بعد فرحة، كذلك شرب الدهر يصفو ويكدر. كأن الفتى المغتر لم يدر أنه تروح عليه الحادثات وتبكر. لهوت، وكم من عبرة قد حضرتها، كأنك عنها غائب حين تحضر. تمنى المنى والريح تلقاك عاصفا، وفوقك أمواج وتحتك أبحر. ألم تر يا مغبون ما قد غبنته، وأنت ترى في ذاك أنك تتجر. خدعت عن الساعات حتى غبنتها، وغرتك أيام قصار وأشهر. فيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر. وما لك إلا الصبر والبر عنده، وإلا اعتبار ثاقب وتفكر. قوافي الوجد، مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أنه في يوم خريفي دخل ساعي السفارة الروسية إلى مكتب الميرزا تقي خان أمير كبير ليسلمه كتابا من السفير، لكنه جوبه بموظف المكتب يمنعه من الدخول ويدعوه إلى الانتظار ريثما ينتهي الأمير منه بخاصة أعوانه ووزرائه. لم يكن هذا الرد مألوفا للساعي العجوز، فهو رغم كونه إيرانيا إلا أنه اعتاد احترام الجميع له من أمراء ووزراء وموظفي بلاط وغيرهم، لأنه كان يعمل عند الروس. كان بمقدوره الدخول أينما شاء وعلى الفور دون أدنى منع، فقال: ألا تعرفني يا هذا؟ أنا ساعي السفارة الروسية. قال الموظف: أعرفك حق المعرفة، لكن عليك الانتظار. ماذا دهاك؟ أأنت موظف جديد؟ ألا تعلم أن بمقدوري الدخول أينما شئت ومن دون أي مكث أو تريث؟ كما قلت لك إني أعرفك جيدا، ولست موظفا جديدا، وما تتحدث عنه وما زلت تحلم به إنما هو عهد بال قد ولى وصار في خبر كان. قال الساعي: ما هذا الذي أسمعه؟ دعك من هذا المزاح، فقد يطيح برأسك يا مسكين. قال الموظف: لست أمزح ولا أرغب في محادثة أمثالك، إلا أن وزير البلد قد تغير وهذه أوامره. قال الساعي: تبا لكم ولوزيركم، قل له إن أوامره هذه ستكلفه الكثير وستزيد من حنق السفارة الفخيمة عليه. ولما لم تجد تهديدات الساعي نفعا، جعل يعربد ويزمجر ويتوعد، وتعالى الصياح والنقاش بين الساعي والموظف، فوصل اللغط إلى سمع الوزير وأعوانه، فاستفسر عن السبب فأخبروه بالقصة، فقال: اصفعوه على وجهه بشدة واحبسوه في الحظيرة ليعرف قدر نفسه ومدى زيف أربابه الروس عدي. وهرع أحد الموظفين الشباب ممن تغتلي صدورهم بالسخط على الأجانب وتدخلاتهم، ونفذ الأمر فهوى بيده على وجنة الساعي وصفعه صفعة طيرت قبعته وأخرسته وعقدت لسانه، وتجمد الدم في عروقه، فلم يعد يعي ما يدور حوله إلا بعد أن وجد نفسه حبيس الحظيرة النتنة. وفي المساء كان الأمير قد فرغ من أعماله، فخرج يستنشق الهواء ويروح عن نفسه، فذكره الموظف بالساعي، فومض في عيني الأمير بريق ينم عن فكرة جديدة، فاتجه صوب الحظيرة وأمر أن لا يدخل عليهما أحد، وانتفض الساعي العجوز من مكانه فور دخول الأمير والخوف يملأ كيانه، فرمقه الأمير بنظرات شزر وأومأ إليه أن يتقدم، وكان الخوف قد استولى على الساعي وأخذ منه مأخذه، وكاد الرجل يغمى عليه من شدة الخوف، ولم يجد بدا في موقفه هذا سوى أن يكب على قدمي الأمير طالبا أن يغفر له خطيئته وما بدر منه. فقال الأمير: عشت حياتك كلها خادما للأجانب تلبي حاجاتهم، وها أنت قد ذرفت على الشيخوخة، أما آن لك أن يرعوي قلبك وترتدع وتفكر بواجبك تجاه بلدك إيران؟ ألم يأن لك أن يخشع قلبك وتكون عبدا لله لا للسفير؟
بلى بلى يا مولاي، لكن أنى لي ذلك وقد استمرأت خدمتهم، والآن إن لم أستمر أنا في عملي فسيطردونني ويستخدمون غيري، عندها تكون الطامة الكبرى، فأنا لا أحسن صنع شيء ولا أعرف أدنى مهنة أمتهن بها، فمن سيطعم عيالي وأبنائي؟
أيها السفيه، وهل تحسب أنك أنت الذي أطعمتهم؟ أنسيت أن الله هو الذي يرزقهم وإياك؟ فأين أنت من فضل الله عليك؟ اتق الله ولا تخف سوى ربك، التمس الرزق عند الله. قل لي، كم تقبض من الأجر لقاء خدمتك للأجانب؟
4 توامين يا مولاي.
سيكون لك 5 عندي، ما رأيك؟
الليلة أقدم استقالتي ولن أعود إلى خدمتهم.
لا تعجل، ما الضير لو كان لك راتبان 2، واحد مني والآخر من الروس؟
لست أفهم.
أين تسكن؟
في حارة السادات.
ممتاز، هل تعرف السيد التفرشي في تلك الحارة؟
نعم أعرفه.
طيب، من الآن فصاعدا عليك أن تخبره بأنباء السفارة وما يدور هناك ويحاك لإيران، لا تنسى، ليلة بليلة، حتى وإن كانت الأخبار غير مهمة في نظرك، ماذا تقول؟
سأفعل يا مولاي، سأفعل.
إياك أن تخبر شخصا بما دار بيننا.
أمرك يا مولاي.
وإن حدث أن أطلعت آخرين بذلك فلن ينقذك من غضبي إلا الله.
وعد يا مولاي، وعد يا مولاي.
طيب، وفي نهاية كل شهر تذهب إلى دكان الحاج أحمد الصراف في السوق وتقبض منه أجرك دون أن تحدثه بطبيعة عملك.
وهكذا استطاع الأمير أن يؤسس أول نواة لجهاز مخابرات سليم يخدم الوطن. ولو بحثت عزيزي المستمع في حياة الميرزا تقي خان أمير كبير لوجدت سنوات خدمته الأربع حافلة بهذه الصور الرائعة من الحكمة والتدبير.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب. وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب. ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. فظني فيك يا سندي جميل، ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الفئة الخطيرة في المجتمع، وهي فئة المنافقين. وقد قلنا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر المنافقين هم العدو الحقيقي، ولهذا قال: إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا، ولكن أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. وكذلك القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى المنافقين، يقول: هم العدو فاحذرهم. هؤلاء هم الأعداء الخطيرون الحقيقيون. وذلك لأننا قلنا بأن الشرك والمشركون عدو خارجي معلوم ومعروف، ولكن الأخطر هو العدو الداخلي، لأنه غير معروف، داخل في صفوف الأمة. من هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من هذه الفئة الخطيرة، ويكشف لنا عن أساليبهم وعن حقائقهم. يقول: لا يغرنكم هؤلاء بتظاهرهم بالإسلام، أو تظاهرهم بإقامة الشعائر الدينية. لا يغرنكم بصلاتهم، لا يغرنكم بصيامهم، لا يغرونكم بقراءتهم للقرآن، لا يغرونكم بكثرة بكائهم في المساجد. لأن بعض هؤلاء يملك دموع عينيه، سبحان الله، طبعا ليس الجميع، يعني مو كل من نراه يبكي خشوعا أو يكثر من قراءة القرآن، لا، وإنما بعض من نراهم يتخشعون ويتخضعون. علينا أن لا نغر بهم، أن نكون حذقين، حتى أولئك الذين يبكون ويتباكون ويتنحبون علينا أن نكون دقيقين معهم، لا يخدعوننا، لا نغر بالمظاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المنافق يملك دموع عينيه، يبكي كما يشاء، يعني باستطاعته أن يجلس ويبكي ويخشع، عند قدرة على التصنع عجيبة يملك دموع عينيه. فإذا هذه الفئة تحاول أن تتظاهر بمظاهر الدين، بمظاهر الشريعة، علينا أن لا نكون بسطاء في التعامل مع الناس، يكون عندنا تشخيص للمؤمن الحقيقي، للعابد الحقيقي، للعارف الحقيقي، من أولئك الذين يريدون أن يغروا الناس ويخدعوهم وينصبوا الدين شركا وشبكا لاصطيادهم ولمآرب أخرى، فعلينا أن نكون حذرين منهم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 29 و30 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون.
أعزائي المستمعين، ذكرت الآيات السابقة أن النبي نوح عليه السلام قد دعا قومه إلى التوحيد، ولكن المستكبرين وزعماء قومه تصدوا له ولأتباعه بالإهانة والتحقير، ووصفوا قومه بأنهم أراذل ومهانون. فردت عليهم هذه الآية بأن نوح عليه السلام لم يطلب منكم مالا أو جاها إزاء دعوته، كي يكون ذلك سببا لعدم استجابتكم لدعوته. ثانيا، لا ينبغي له أن يطرح الفقراء والمحرومين لكي تؤمنوا به أنتم الأغنياء والزعماء. وأن اشتكى هؤلاء إلى الله فلن يملك نوح جوابا على هذا السلوك، بل إن هذا الطلب الذي تقدم به المستكبرون غير مقبول، وهو يدل على جهلكم بالحقائق الإلهية والمعنوية، وأنكم تقيسون الآخرة بمقاييس الدنيا وتظنون أنكم شعب الله المختار. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل أولا، أحد أدلة صدق الأنبياء قناعتهم، كما أن مفتاح نجاحهم يكمن بإعراضهم عن المال والجاه. ثانيا، ينبغي على الحكومة العادلة ألا تبعد الطبقة الفقيرة المحرومة لأجل نيل رضا الأثرياء، بل عليها ألا تكترث بالمطالب الواهية غير المشروعة أيا كان مصدرها.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة العطرة للآية 31 من سورة هود.
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
نعم مستمعينا الكرام، مما قاله نوح لقومه إشارته إلى مطالب أخرى لبعض الأفراد الذين كانوا يتوقعون أن يمتلك نوح كنزا من الذهب ليغدق عليهم منه، أو أن يعلم الغيب فيخبرهم بما سيحل بهم في المستقبل، أو يرفع عنهم المشاكل في المستقبل. والأدهى من ذلك أن الكفار كانوا يحسبون أن أنبياء الله يحيون كالملائكة مستغنين عن الطعام والشراب والنساء، وبذلك يكونون كائنات أرقى من البشر. ولكن نوح عليه السلام أجاب عن هذه المطالب بأنه بشر يحيا حياة طبيعية كبقية البشر، وأن الفرق الوحيد بينه وبينهم هو أنه يوحى إليه أمور من ربه، وهو مأمور بإبلاغ هذه الأمور وتطبيقها. لذا فلا كنز لديه ولا يعلم الغيب، وإنما هو بشر يوحي إليه الله ما يشاء، كما أخبرهم أنهم مخطئون بشأن أتباعه، وأنهم يحسبون أن المؤمنين يجب أن يكونوا من طبقة المرفهين، ولهذا فهم ينظرون إلى أتباعه على أنهم مهانون، وهذا مطلب غير مشروع، لأن الله وحده يعلم بما تخفي الصدور، ولربما أنعم الله عليهم بنعم حبسها عنكم، ولهذا فإن طردهم وإبعادهم يعتبر ظلما لهم، وما أنا بفاعل هذا. من هذه الآية نستنتج أولا، سيرة الأنبياء عليهم السلام كانت تتضمن دعوة الناس وإرشادهم، وليست ادعاءات واهية لجذب الناس. ثانيا، علينا ألا نبالغ ولا نغالي في الأنبياء والأولياء، ولا نقول إلا ما فيهم.
جاء في حديث للإمام الصادق عليه السلام: فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق.
والآن أيها الأفاضل، تعالوا لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 32 من سورة هود.
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
عندما يفشل الأفراد غير المنطقيين في جدالهم مع الأنبياء، فبدلا من الإذعان للحق يطرحون مطالب أخرى غير مشروعة. فالمخالفون لنوح عليه السلام بدلا من تبني المنطق السليم سئموا من النقاش وطلبوا منه أن ينزل عليهم عذاب الله إن كان صادقا، غافلين عن أن العذاب ليس بيد الأنبياء عليهم السلام بل بيد الله، ينزله متى شاء ومتى كان فيه عبرة للآخرين، لأن العذاب الحق يكون في يوم القيامة، أما عذاب الدنيا فتابع لمشيئة الله عز وجل. نستنتج من هذه الآية أيها الكرام، أولا إن أمهل الله أحدا فذلك معناه أنه أعطاه فرصة ليتوب عما اقترفه، وليس دليلا على أنه على حق، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليه العذاب. ثانيا إن دعاء نوح ربه بإنزال العذاب على قومه جاء بعد أن طلبوا منه أن ينزل عليهم العذاب إن كان صادقا، وبذلك أعلن استعدادهم لتقبل هذا العذاب. مستمعينا الأفاضل، ومع نهاية تفسير الآية 32 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقة مقبلة وتفسير لآيات أخرى من القرآن الكريم إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم بألف خير.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض بينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير. البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الغاب الطير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين أيها الأحبة نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران أقدمه لكم أنا محمد إبراهيم خليق وضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي الأستاذ في الحوزة العلمية أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ
أهلا بكم حفظكم الله
حلقتنا اليوم أحبائي وأعزائي مخصصة للحديث عن أحكام الربا تابعونا بعد الفاصل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ: سائق أراد شراء شاحنة فدفع له شخص آخر ثمنها، فاشتراها السائق بعنوان الوكالة عنه، ثم باعها صاحب المال منه بالأقساط، ما حكم هذه المعاملة؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حفظكم الله أخي الكريم، وحفظ المستمعين والمستمعات، ووفقنا جميعا لما فيه مرضاة الله تعالى
إن شاء الله.
بحثنا في هذا السؤال الذي تفضلتم به أن هنالك شخص قد اشترى شاحنة فدفع له شخص آخر ثمنها، هذا الشخص نوى أن يشتري الشاحنة،
نعم،
فشخص آخر دفع أموالها، لنفترض سعرها مليون أو مليونين،
نعم،
فاشتراها السائق بعنوان الوكالة عنه. هذا السائق ممكن يعمل على الخط، ممكن هو يعمل في نقل الأغراض، فاشترى لنفترض شاحنة كبيرة، سيارة كبيرة لنقل البضائع، ويوجد شخص عنده أموال، أعطاه هذه الأموال، قال له اشتري السيارة أو الشاحنة أو التريلا مثلا، ولا نختلف فيما بين بعضنا، نعمل عليها، أنت السائق وأنا أستفيد ماديا، ثم باعها صاحب المال منه بالأقساط، من الذي باعها؟
صاحب المبلغ، صاحب المال،
صاحب المال
الذي دفع المال.
أحسنت، السؤال أنه صاحب المال هو الذي باعها بالأقساط، ما حكم هذه المعاملة؟ يقول: إذا كانت هذه المعاملة قد وقعت وكالة عن صاحب المال، أي معاملة؟
يعني الذي اشترى،
اشترى
في الحقيقة مثلا كان وكيلا عني،
هذا في 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 قسم الشراء حينما اشتراها،
نعم،
وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط،
نعم، حقيقة الشاحنة مثلا لي
فلا بأس
وأنا
فيه،
نعم،
بشرط تحقق الجد منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين. اليوم أنا قلت لك هذه الأموال واشتري الشاحنة، اشتريتها، عملت عليها، بعدين أنا قلت لك تشتريها مني، تقول لي أنا لا يوجد عندي كامل المبلغ، فأقول لك بالأقساط، فتشتريها مني بالأقساط، أنت لم تكن تملكها في الواقع، بل أنت كنت تملك المنفعة، يعني تعمل عليها وتأخذ قسما من الأرباح.
وكأني اشتريت سيارة بالأقساط مباشرة من الوكالة مثلا،
ممكن، ولكن هنا السؤال يفرض أنه صاحب المال يبيعها. نعم، إذا كان هنالك قصد وجدية بين الطرفين يجوز، وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا. الآن تارة إذا ما كان قاصدين ولكن يريدون أن يهربون من الربا، أنه تعال أنا ببيعك إياها بالأقساط، ولكن يضيف عليها،
وهو عادة الأقساط في عليها إضافة،
هنا الإشكال شرعا، هنا الإشكال شرعا بالإضافة على الأقساط، فأنا أبيع شخصا وأجعل في إزاء الوقت الإضافي، لأنه أنت اليوم حينما تشتري السلعة أو أي شيء في وقته الآن له سعر، وأقساطا على مدى طويل له سعر آخر،
نعم،
قد يضاف له أموال، هنا فيها إشكال شرعي.
يعني أبيع الأقساط فيها مشكلة؟
فيها مشكلة إذا كان زيادة عليه. هنا إن شاء الله تعالى نوضح هذا الموضوع في الأسئلة القادمة
إن شاء الله. إن شاء الله مسألة الربا يا حبذا يعني بين قوسين، حتى المستمعين الكرام أيضا يعرفون ما المقصود حقيقة من الربا، يعني ما هو القصد من الربا.
الربا عامة هو الزيادة بلا منفعة واقعية. اليوم واحد عنده 100,000 يعطي شخص، يعطيه المال بشرط أن يرجعه 110 أو 120 أو 140 مثلا،
يعني مقابل قرض.
كل نعم، كل زيادة فهي محرمة، إلا اللهم إذا بذل شيئا أو أعطي شيئا في قبال هذه الزيادة.
نعم.
والربا، المعاملة الربوية تفرق عن المشاركة التجارية. نعم. اليوم أنا اشتغلت مثلا بأموال الناس وأعطيتهم كل واحد نسبته، هذه ليست فيها ماذا؟ حرمة.
إذن سنعود شيخنا الفاضل بعد الفاصل القصير الذي إن شاء الله سيتابعونا الإخوة المستمعين الأعزاء، تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل حول الربا وتعريف الربا. السؤال كان حول أنه هل الربا فقط في القرض أم سيكون أيضا في البيع والشراء، مثلا بيع الذهب مقابل الذهب، القمح مقابل القمح وما شابه ذلك. فهل كتعريف الربا هل هو زيادة مقابل قرض أو لا؟ في كثير من الأحيان يمكن أن الإنسان يقع في الربا.
بل يا أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل زيادة من دون مقابل فهو ربا. تارة تكون الربا في القروض المالية، تارة يكون الربا في الزيادة في نفس المادة، يذكرون في أبواب الفقه زيادة في المادة. هنالك ربا في البيع المؤجل، هنالك ربا في البيع المؤجل كما يحدث في كثير من الموارد، مثل بيع بعض الأمور بالتقسيط، هذا بيع بالمؤجل وأخذ فائدة عليه. نعم، هنالك حلول شرعية نذكرها إن شاء الله في مواضيعها، ولكن الآن نذكر أحكام عامة.
نعم.
مثلا كما تفضلتم، الذهب بالذهب لا يجوز الزيادة عليهما. يعني أنت حينما تعطي كيلو ذهب تأخذ كيلو ذهب، حينما تعطي كيلو أرز لابد أن تأخذ كيلو أرز. لا يجوز مبادلة السلع التي هي من جنس واحد بإضافة.
نعم، هناك الآن المسألة، أتصور بأن المسألة مبتلى بها بالنسبة للأخوات اللواتي يبعن الذهب أو يبدلن الذهب في الصاغة، في محلات الصاغة بين فترة وفترة، فيعطين ذهبا ويأخذن ذهبا آخر مقابل الذهب، فهنا إذا زيادة فيقعنا في الربا.
إذا زيادة هي تخسر، هو الذي يربح زيادة الذهب.
نعم.
هو البائع لابد أن يوضح مسألة، البائع الذهب أن يقول أنا إضافتي بالأجرة العمل
وليس بالذهب،
وليس في نفس الذهب، إضاف أخذ الإضافة من نفس الجنس السلعة الذهب.
نعم.
لا يجوز، يعتبر ربا. فلذلك هؤلاء الذين يعملون بالذهب يشترطون أن المرأة التي أو الشخص الذي يقدم ذهبه ويبدله بذهب ذهب آخر أن يخسر أجرة الذهب، لا أن يخسر من وزن نفس الذهب،
حتى لو كان في نفس العيار، مثلا عيار
حتى لو كان في نفس العيار
18.
اليوم أنت عندك ذهب، نفترض مسكوكات، وهنالك ذهب هو عبارة عن حلي مثلا كما يلبس.